أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، ولا سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، ولي أمرنا وسيدنا ومولانا والشاهد علينا والناظر إلى أعمالنا، بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، ويسرني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى، واسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ونسخة شفائه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. خلص بنا الكلام أيها الأحبة في اللقاء الماضي بأن العلاقة الزوجية ونظام التزاوج كسنة إلهية جعلت من الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى عظمة ورأفة ورحمة وحكمة وقدرة، وقد أحاطها بشهادة النصوص المقدسة بهالة من التقديس وجعلها منطلقا لمعراج الإنسان في رحلة تكامله إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة التي جعلت على دعامتين لتحصيل الغاية منها، ألا وهي حالة السكن، إذ إن رحلة التكامل لا تكون إلا بحصول السكن النفسي عند الإنسان. أما مع الاضطراب فيصعب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما أملاه عليه من قانون ليبلغ بذلك مرتبة الإنسانية الكاملة. هذا البناء الذي ابتنى على ركنين لا يمكن الوصول إلى تلك الغاية إلا به، وهو المودة والرحمة، وتقدمت الإشارة إلى معنى ومغزى هذين الركنين. ومن ثم أيها الأحبة نعالج الليلة قضية المودة، والتي ذكرنا بأنها هي عبارة عن مرتبة من مراتب الحب الناضج، والذي يتجسد ويترجم واقعا عمليا، لا يجمد على منطقة الأحاسيس وعلى البعد العاطفي فحسب. المودة، الحب، قضية الحب في الثقافات والحضارات الإنسانية أعطيت مساحة كبيرة ومقاما مرموقا، وجعلت فيما لو نظرنا إلى تاريخ البشرية أساسا لمنطلق الإنسان في سلوكياته وفي معتقداته على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأممي أيضا. قضية الحب، هذه العبارة التي برنينها تأسر القلوب وتأخذ الألباب، بعض العبارات بعض الكلمات فيها من الشحنات الإيجابية بحيث ينجذب الإنسان إليها ويرتاح إليها دون النظر إلى عمقها ومغزاها ومعناها. الحب ذلك الانجذاب الذي لو نظرنا بنظرة واسعة ووسعنا المعنى لأمكن لنا أن نقول بأن العالم بكل أبعاده، من ذراته إلى مجراته، من حياته في عالم الحياة والحيوان إلى الجمادات إلى وإلى وإلى، إنما تدور رحاه عليه، إذ إنه لا استقرار لهذا الكون إلا بوجود أقطاب تجذب فينتنجذب إليها الجرات وتبتعد عن غيرها. هذا الحب الذي نراه في المنظومة الدينية يشكل أساسا، بحيث إن الباقر من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه حينما يسأل عن الحب يقول: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ طبعا كثيرا ما في الخطابات يقتصر على الحب، ولا حب إلا ببغض، لا يمكن الانجذاب إلى قطب إلا بالنفور عن قطب مقابل آخر على أي حال. إذن الحب قضية العاطفة الدينية التي تشكل أساسا في حركة التدين، منطلقها هذا الحب مع لوازمه، وعليه فإنه لا يمكن لعجلة التدين أن تكون دون شحنات الحب التي تحركها. المنظومة الدينية منها منظومة مدركات عقل فكر ومنها منظومة أخلاقيات، والمنظومتان الأخلاقية والفكرية كلتاهما لا تتفعلان في تفاعل الإنسان مع هذه هاتين المنظومتين إلا بماذا؟ بالمحور العاطفي، للحب هو أساس فيه. إذن قضية الحب، قصة الحب قصة ضاربة في القدم بقدم الإنسان، بل لنا أن نتوسع إلى غيرها من النشآت أيضا إذا ما فسرنا الحب بحالة الانجذاب. على أي حال، فيما نحن فيه نرى بحثنا يعني هذه الليلة، ويسمحوا لي إخوتي وأخواتي وأعمامي وعماتي، الكلام يكون متوجه إلى أبنائنا في هذه الليلة، وهناك بعض الحقائق التي لا يمكننا أن نغض الطرف عنها. مشكلة الإنسان يمر بفترة الطفولة ثم بفترة المراهقة فالشباب، وبعد ذلك الكهولة فالشيخوخة، بالمراحل، بمرحلة الكهولة بمرحلة الشيخوخة، كأنه ينسى ما كان منه في المراحل المتقدمة، ولا كأنه كان طفل. ينسى مشاعر الطفولة، ينسى هواجس الطفولة، مخاوف الطفولة إلى ما هنالك، وبالتالي مثلا ما يراعي أطفاله بالطريقة المطلوبة، وما يقدر يفهمهم بالطريقة المطلوبة، ما يقدر يقدر هواجسهم ويقدر مشاعرهم، كأنه خلص ذيك المرحلة طواها. ثم بالنسبة للمراهقين، نجد فجوة بيننا وبين المراهقين، كفجوة بيننا وبين الجيل السابق أيضا، لأننا نسينا إحنا مشاعرنا وهواجسنا وانفعالاتنا ونمط تفكيرنا بتلك المرحلة أودعناها. مضافا إلى القفزة النوعية بين الجيلين، وين كانت الأمور من حيث القضية التركيبة الاجتماعية، من حيث وسائل الإعلام، من حيث التكنولوجيا، من حيث ما يتلقاه هذا الجيل من ضخ ممنهج ومبرمج، يزيد الفجوة بين جيلنا وبين هذا الجيل، فما نقدر. زيادة على ذلك، أكو منطق توسعة العيب وما يصير وخليها سكتة وإلى ما هنالك، هذا اللي عزز الفجوة أيضا وزادها تعقيدا بيننا وبين الجيل السابق. من يكون أكو مجموعة من الأمور الطوباوية المطوبة اللي ما يصير الاقتراب منها بالكلام، فحينئذ يفتقد هذا الجيل إلى المستشار الأمين، إلى المرشد الموثوق، كثير من أموره وأسراره ولواعجه ما يقدر يطرحها ويا الأمهات والآباء، فيلتجئ إلى تلك المصادر المشبوهة يحاول يعوض عنها، وهذا ما قد يوقعه في الانحراف في مواهم مهالك ومزالق وغير ذلك من الأمور. والحال أنه نرى بأن سيرة أئمة الهدى سلام الله عليهم، تبعا لجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، المكونات اللي نشوفها وموجودة في تراثنا الموثوق قائمة على الشفافية وعلى المصارحة، بحيث أنه حتى كانت المقولة أنه لا حياء في الدين، وهذه ما إلى علاقة بالآداب، الآداب شيء، الاحترام شيء، وقضية المصارحة والشفافية شيء آخر. على أي حال، الآن نحن نتكلم عن قضية الحب بما يتعلق بالحياة الزوجية، وقد أتينا على ذكر جملة من المعطيات في مسألة الاختيار والتشخيص وطبيعة العلاقة في الحياة الزوجية. المنطلق كان في مسألة التزويج، اختيار الشريك. الآن هنا مقولة معروفة، الكلام يجي عن قضية أن الزواج على قسمين، الزواج السائد خصوصا في مجتمعاتنا، الزواج التقليدي، وهذا يشمل أي زواج لم يكن قد سبق بارتباط أو بعلاقة مع الشريك الآخر، أو برحلة من المشاعر، تجربة حب مع ذاك الشريك. لا، هذا حتى بالبلدان الغربية يحصل أنه نظرا لصفات ومواصفات معينة لمصالح ومنافع معينة يتم الاتفاق على هذا الزواج. ببلادنا بالمجتمعات المحافظة ما يطلق عليها هم يصير بتدبيرات من الأقارب من الأرحام، وقد يصل إلى الزواج قلنا اللي هو قسري وقوة وعنوة وبدون أخذ أي. فإذا هذا الزواج الذي لم تسبقه المشاعر، لم تسبقه المعرفة، لم تسبقه علاقة ولو على مستوى الأخذ والرد، مجهول مطلق أو يكاد أن يكون كذلك، يجي وتتدبر الزيجة وينتهي الأمر ويتم. القسم الآخر هو قسم الزواج اللي يكون عن تجربة عاطفية قد تكون هادرة صاخبة صارخة، بحيث أنه يتوج هذه الرحلة تتوج بقضية الزواج. هاي قسمين. غالبا المواد المطروحة واللي هي شي يلفت النظر بالنسبة لأبنائي وبناتي هو القسم الثاني، لأنه يرى من حقه أنه يريد أن يقرر مصيره، وبالتالي يعتبر أنه عملية الزواج من القسم الأول فيها إلغاء لشخصيته، فيها مصادرة لقراره واختياره، فيها ما فيها، وبالتالي هذا زواج رتيب روتيني مقيت مقبرة في الحياة قبل الممات. فتنزع قلوب أبنائنا وبناتنا إلى قصة حب تكون عن معرفة، ثم بعد ذلك تتوج بالزواج، وهي فيها أولا إثبات للذات ولحريتهم ولقرارهم ولشخصيتهم من جهة، ومن جهة أخرى هو إدراك المنى والأمنية، لأن الإنسان عايش على الأمنيات والآمال والأهداف، وكل ما حقق أمنية من أمنياته هدفا من أهدافه، كل ما شعر بتعزيز الثقة بنفسه وبحالة الرضا والسكينة في باطنه، لذا تشوف بأنه يرجح هذه. ثم بعد ذلك نجد أيضا أيها الأحبة تشجيعا في أبحاث في علم الاجتماع علم النفس غيرها تلقى بأنه ما يصير الارتباط دون سابق معرفة، فلا بد أنه يكون أكو معرفة بين الطرفين قبل عملية الزواج، تسبق عملية الزواج، ثم بعد ذلك يتم القرار أنه هذا الزواج يتم لو ما يتم، وبالتالي يقال أنه كيف يمكن لزواج أن يكون ناجحا وإحنا بهذا القرن المتطور، ويكون على ما كان عليه السلف من الأجيال السابقة. فلازم يصير رحلة تعارف، يشوفون أخلاقيات بعضهم سلوكيات بعضهم هذه الأمور، ولازم يكون بالأخير أكو رصيد يسبق عملية الزواج ألا وهو الحب، بحيث أنه أثناء رحلة الزواج التي رحلة العمر يعني التي فيها من المرتفعات والمنخفضات والمنعطفات ما فيها، أكو رصيد اسم الحب سابق، هذا يضمد الجروح، هذا يطفرد دفعة وشحنة إلى الأمام لاستمرار هذه الحياة والتغلب على مصاعبها ومتاعبها، ولذا يرجحون هذا الأمر. طبعا قضية الميل أو الهوى أو الانجذاب في المجتمعات المحافظة قبل مسألة الزواج أمر ممنوع، أمر يعتبر يعني منفور باطل معيب إلى ما هنالك. أما إذا لاحظنا منظومتنا الدينية الأمر ليس كذلك، بل يمكن أن يكون الزواج ناتجا عن قرار حر ناشئ عن انجذاب معين، عن إعجاب معين، عن معرفة معينة بشكل أو بآخر. وقد تقدمت بالأمس منا موثقة ابن أبي يعفور التي ورد فيها أنه تزوج التي هويت، إذن هناك هوى، هناك ميل، هناك محبة، والإمام سلام الله عليه يأمره بأن يتزوج تلك التي وقعت في قلبه. هذا الأمر أيضا نجده في القرآن الكريم بشكل أو بآخر ملمح إليه،
بقضية نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه وعلى أخيه هارون السلام. من إجا إلى ماء مدين نظر شاف فتاتين وقلنا بأنه يردون يسقون، ولكن الرجال الأشداء على البئر هم متقدمين وماخذين حقهم، وهذول هذان البنتين تنتظران الرجال حتى يصدر الرعاء حتى هم يتقدمن بنهاية المطاف. وعلم أنه عندهم أب شيخ كبير وما عندهم أخ، وبالتالي هما مضطرتان للقيام بهذه المهمة. تقدم موسى بنخوته وبشهامته وقام بعملية السقاء وأخذ الماء. بعد ذلك نجد مشهدا في القرآن الكريم يحمل من المعاني ما يحمل، وهي أنه إحدى البنتين الفتاتين ذهبت إلى أبيها أخبرته بالخبر، وطلبت من أبيها ماذا؟ أن يستأجر هذا الرجل عند البئر بعد موجود، على أنه إن خير من استأجرت، عفوا، عاد معهما وأوصلهما. فطلبت من الأب أن يخرج إليه وأن يبقيه وأن يستأجره. والكلمة، شوفوا الكلمة ومغزاها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. حاصل حالة إعجاب جزما، حاصل ملاحظة لهذا الإعجاب منطلق من عين، من بصيرة، من دقة في سلوكيات هذا الرجل. نعم، فإذا هناك انجذاب سببه خصلة أخلاقية، قيم رأتها فشعرت في نفسها أن هذا الشخص بإمكانه أن يعتمد عليه في قضية صيانة وحماية وكفالة وما إلى هنالك، وإن كان ظاهر القضية استأجره. ورد في النصوص أنه سئل أما القوي فعلم قوي من قضية سقايته وكيفية سقايته وكذا، خو قوي، أما الأمين فمن أين؟ ورد في النص أنه حينما أرادتا الرجوع وأراد أن يرافقهما في قضية الرجوع لأخذ الماء، لأنه بالأخير مهمة شاقة، فأرادت أن تدله على البيت بشكل طبيعي، تقدمت عليه حتى هو يتبعها البيت الأب إلى بيت شعيب عليه السلام. فهنا حانت التفاتة من كليم الله موسى، أمرها بأن تتراجع عنه وأن تدله على الطريق من خلال نبذ الحصى، تدل على الطريق. فهنا وقفت، وصار بيان من النبي موسى أنه يريد، يعني شوفوا هذا الأمانة، ها هنا يشعر بغيرة على أعراض الآخرين، يشعر أنه هذا عرضة، فيغار على أعراض الآخرين حتى من نفسه، وبالتالي لا يرتضي أن تسير أمامه وأن يسير من خلفها وقدها ومشيتها أمامه وهو بمقتضى الاستدلال على البيت يكون ينظر إليها إلى قامتها، ما أراد ذلك. إذن هذا بالقرآن له تلميح، وبالتالي هي قالت له استأجره، وهنا الأب اللماح، طبعا هذا نبي الله بس هذا أسوة، اللماح يلتفت ويتلمس من خرج إلى موسى، ما قال لأستأجرك، لا، رأسا طرح موضوع الزواج مع موسى، قضية الزواج من ابنته في مقابل أن يستأجر. إذن هذا موجود، ولكن القضية، كل القضية أنه المسألة لازم تبقى ضمن الحدود الشرعية ومراعاة القضايا العرفية. الحدود الشرعية، العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الشاب والفتاة، حتى نكون واقعيين، علاقة يطغى عليها عنصر الانجذاب، وسرعان ما يكون أنا هنا أؤمن وأذعن بوجود حب طاهر، حب مثالي، حب عذري، حب افلاطوني، وأصدق أبنائي وبناتي أنه من الممكن بل الواقع أن يتحقق مثل هذا الحب، لكن القضية أنه هذا الانجذاب العاطفي المثالي إلى ما هنالك يتعرض إلى حالة من الاستعار، بحيث هذا الانجذاب الروحي يقوم يتطلب انجذاب جسدي، فالقضية ما إلها حدود، لا تبقى مدة من الزمن، وإذا ما كانت منضبطة تفلت القضية عن إرادة صاحبها. ومن ثم فالقول هذه العلاقة، طبعا أنتم شوفوا أحبتي نظمها من خلال الاستفتاءات من المراجع والفقهاء، واضحة بأنه قضية الكلام شنو حدودها مع وجود الأحاسيس شلون إلى ما هنالك. إذن هذه المرحلة بالإمكان أن تكون، لكنها لا تنضبط، ولذا لازم أولا الالتفات إلى قضية الحكم الشرعي، فما بني على محرم لا يمكن أن يكون خيرا فيما بعد. ديروا بالكم، يبتدئ الإنسان يفتتح حياته بمحرم، هذا كيف يكون؟ على أنه نحن نجد بأن مثل هذا الحب فيه من الآفات ما فيه، ممكن يصير حب من أول نظرة، أما التعويل عليه فماذا؟ هذا الحب راح يكون حب سطحي، هذا الحب راح يكون حب موهوم، إلا إذا بعدين استتبع بالطرق المشروعة تعرف إلى الصفات وانطلاق مع الصفات. ليش أحبتي؟ لأنه الحب هو انجذاب، الانجذاب مرة يكون ظاهري ومرة يكون واقعي، أما الانجذاب الظاهري فللجمال الظاهري، هذا الجمال الظاهري وبالتالي كون أمر غير ثابت غير باقي غير متعلق بالحياة المشتركة. الجمال الظاهري أمر مطلوب في حد ذاته، مطلوب، إلا أنه ليس محورا، هذا من نظرة سطحية انجذاب سطحي راح يكون، وبالتالي المعرفة المطلوبة لن تكون، والحب ما راح يكون فرد حب وثيق قوي، والذي يأتي هكذا اللي بيجي هيك بروح هيك، قضية مجرد شعلة متوقدة الآن لكنها لا يمكن أن تكون أمرا ثابتا. وسرعان ما يكون، لأنه غير منطقي، يتحطم على صخرة الواقع. احنا أشرنا بالأمس بأنه الشاب والفتاة ماكو إنسان مثل إنسان، نسخة مستنسخة فوتوكوبي، فبالتالي كل واحد منهم إلى نفسيته، إلى عقليته، ذهنيته، تربيته، خلفياته، عوامل، عناصر وراثة، عناصر تربية، كلها تؤثر، والأنانيات تتصادم. وإحنا بأبحاث الابتلاء ذكرنا الدنيا دار حوادث وبلايا، وبالتالي المنعطفات كثيرة، والإنسان يتقلب بحسب هاي المنعطفات ويتفاعل معها، فهذا شلون يطلب منه أن يبقى مستقرا واللي هو مجرد حب ظاهري هكذا، حب عاصف بهذه الكيفية. إذن العلاقة قبل الزواج، المعرفة قبل الزواج، والحب قبل الزواج، هنا أقدم أولا لابد من النظر تماما إلى حدود الشرع، ولي ملاحظات أقدمها لأبنائي وبناتي، ألفت عنايتكم إلها بدقة جزاكم الله خيرا أيها الأحبة. أولا فيها خطر الانزلاق في علاقة غير مشروعة من السابق لأوانها، هذه من جهة تكون ماذا؟ هذا الانزلاق كما ذكرنا يكون تعدي على الشرع وعلى حكم الله سبحانه وتعالى، وقوع بالمحرم. من جهة ثانية هو تهديد للمكانة والسمعة الاجتماعية لكل منهما، وبالتالي بحركة طيش يوصمان بوصمة هذه تستمر ولا تنقضي مع الأزمنة، وقد تحمل حتى إلى الأولاد وصمة عار. ومع الأسف في مجتمعاتنا، مع أنه الحرام واحد والعيب واحد وانتهاك الحرمة عند الله واحد والحد الشرعي على الفاحشة واحد، إلا أن النظرة الجائرة يعني وسرير واحد ضمهما يعني بالتالي تقتل البنت ويحمل الذكر أو الرجل، فبالتالي تكون هي التي جنت على نفسها أكثر من غير من الطرف المقابل. المسألة الأخرى أنه مثل هذه لحظة الضعف، هذه مضافا للحرمة ومضافا للوضع الاجتماعي ووصمة العار، سرعان ما تتبدل لبذرة تشكيك في الحياة فيما لو صار الزواج فيما بعد، لأنه مو خارج عن حالين. أما ما يصير زواج فتبعات هذه العلاقة غير المشروعة بعد هذه دمار، وأما يصير الزواج ويتحمل الرجل مسؤوليته، الشاب مسؤوليته، لكن أكو بذرة اسمها بذرة التشكيك، بذرة فقدان الثقة، إذ في يوم من الأيام بمنحنيات الحياة الزوجية ممكن هذه تولد بالأذهان حالة من انعدام الثقة، فيكون الكلام على هذا النحو: أحبتي أنا ماذا أتكلم من نسج خيال، تجربة طويلة تربو على العقدين من الزمن من همومكم ومشاكلكم وأموركم وملفاتكم لتوصل إلنا، هذه عصارتها أقدمها بين يديكم برحلته. وإذا يجيني شاكك بزوجته من يجي الكلام شلون تشك بيها، على أي أساس هذه الثقة قد نسفت، ما عندك معطيات، يجيب لي أمور هاي المعطيات قاصرة، هذه الأمور تطلع النتيجة أنه لأنها ضعفت أمامه قبل الزواج، ووقتها هو كان معتبرها نقطة إيجابية وهي المسكينة، وقعت بنقطة الضعف هذا وتنازلت له من منطلق ماذا؟ اندفاع عاطفي بالنسبة لها، وإذا به يقول لي أول الآن أنا شيئا مني أنه هي تقع فيما وقعت فيه من علاقة محرمة مشبوهة مثل ما وقعت معي. فحتى بعد الزواج هذا يكون عنصر يزعزع الأمن الأسري والثقة التي هي الركن الوثيق للحياة الزوجية، لأن الثقة إذا انتفت الحياة الزوجية تصير مهددة بالزوال بعد، شي رجعها، ماء أريق فكيف يستعاد، وإناء كسر فلا يستعيد رنينة. من هذه الجهة أيضا تشوف أنه هذه البذرة تكون بهذه الكيفية. من جهة أخرى طبعا الشكوك أيضا تساورها هي، بس مجتمع ذكوري تبقى بنفسها، فيقوم إذا تأخر، إذا جاء بهيئة معينة، إذا انصرف إلى هاتفه، إلى تليفون يباوع كذا، إذا قاعد، إذا سمعته يهمس إلى ما هنالك، رأسا المخيلة ترجع إلى التجربة الأولى قبل الزواج، فيتهم كذلك بأنه في صدد علاقة سرية معينة كالعلاقة السرية التي أنشأها معها. شوفوا أحبتي إلى أين ممكن توصل. ولذا هنا لازم الالتفات تماما إلى مخاطر مثل هاي العلاقة. هي القضية مو بمنظرها وبوصفها الظاهري أنه نعم حب واختيار إلى ما هنالك ولازم وقراري، وهذه بعد الحب والعشق قيمة إنسانية كبرى، هذا حكي بالأخير، هذا الكلام يوقع الإنسان في مرديات شلون يخلص من عدها بعد ما يعرف. ولذا لازم الفتاة بالخصوص تكون مسلحة بحالة شيء من الكبر والزهو في نفسها. الزهو خصلة مذمومة، هناك بعض الخصال والصفات مذمومة بالرجل هي بنفسها ممدوحة بالمرأة. قضية الشجاعة ممدوحة في الرجل، بالمرأة مثلا الجبن يرجح. ليش؟ لأنه إذا كانت لا تهاب فإن هذا يدعوها لأن تقوم بتجارب خطيرة، والمرأة العنصر الأضعف من حيث البنية الجسدية، من حيث السمعة، من حيث هذا إلى ما هنالك. ولذا لا، لازم دائما يكون عندها قوة حذر بحيث لا تقدم، إضافة إلى أن قضية الأنوثة وجماليتها التي أعطاها ووهبها الله سبحانه وتعالى إليها، إذا تخلت عنها بعد تفقد هذا الرونق. استوى الكلام له تفصيل. بعد من ضمنها قضية البخل، لأنه بالنسبة للرجل خو هذا ماله ينفق، هو العجلة الاقتصادية للأسرة بيده، حتى ولو المرأة عدها مال الزوج هو يعني الذي وضع عليه هذا الحق أن يقوم بدوره في تأمين معاشها، ومالها إلها يبقى. بينما بالنسبة للمرأة بخلها بمعنى حرصها، عدم يعني إسرافها وتبذير خب على كليهما على حد سواء، بس مطلوب هذه تكون أمر جبلي حتى تحافظ على اقتصاد الأسرة من الهدر، وبالتالي هذا أمر محبوب ومطلوب. فجاء في الحديث الشريف: خير خصال النساء شر خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل. شاهدنا: فإن كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، مو رخيصة ما تبذل نفسها، فلازم الفتاة تعرف قدر نفسها، وبالتالي تكون حريصة على نفسها، وما تسترخص نفسها، ما تقدم تنازلات مهما كانت مشاعرها ملتهبة وآيات الإعجاب دعتها إلى حب مثلا، هذا أبدا خط أحمر، بغض النظر عن الجهة التشريعية، بغض النظر عن الأحكام الشرعية، هذا أمر لازم تلتفت له. قضية التعارف والحب قبل الزواج من الأمور اللي تذكر، أنه بحاجة حتى يتعرفون على بعضهم البعض. طيب ايه صحيح، بحاجة ليتعرفوا على بعضهم البعض، بس خلينا نشوف بهاي المرحلة قبل الزواج او بالحب الذي يسبق الزواج او بالتعرف اللي قبل الزواج يصير، هل في حقيقة الامر واقعا يتعرف كل من الشاب والفتاة على بعضهما البعض؟ خلينا نشوف. أكو مانعان من التعرف، شنو هم المانعان؟ أولا المشكلة بالمتعرف، يعني بالناظر للطرف المقابل، إذا كان يعيش حالة من العواطف فإنه حينئذ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حبك للشيء يعمي ويصم. فشلون تعارف هذا راح يكون تعرف واقعي وتجربة حقيقية بحيث تنفع للزواج؟ أصلا العين لا ترى تلك العيوب، فلا ترى الحب موجودة، فلا ترى الحب تحجب الرؤية، هذه من جهة. بالمنظور إليه قول سواء أكو حب لو ما أكو حب، هذا التعارف ما قبل الزواج تعارف سطحي، إذا بي بعض المشاعر فيصير سلوكيات. شلون التعارف يتم؟ من خلال سلوكيات وردود أفعال الشخص، أنا أعرف شنو صفاته، شنو خصاله، شنو طبائعه. لكن حينما أنظر في مثل هذا التعارف السابق على الزواج، أو في قضية مثلا مسألة الحب قبل الزواج، طريقة التعامل طريقة كاذبة. هنا ما قصدي كاذبة بمعنى أنه أكو تمثيل، لا، ليفترضها طبيعة العلاقة. أولا مسؤوليات ما موجودة بعد، ثانيا محكات وابتلاءات واختبارات ما موجودة، ثالثا أكو حالة من اللاواقعية، حالة من عنصر الخيال، حالة من المثالية تتمازج أيضا مع العاطفة، فطريقة التعامل مع بعضهم البعض ما تكون صحيحة حتى بسلوكياتهم العادية، يعني حتى طريقة الأكل والشرب مالتهم مو هي اللي تكون موجودة. بالأخير أكو احتشام معين، أكو حواجز معينة، وأكو فرد عاطفة تدفع الإنسان تلقائيا بأن يظهر بكل ما يلفت إعجاب الطرف المقابل. أما بالحياة المشتركة القضية مو الشكل، ولذا الصورة تختلف تماما، ليست صورة واقعية. أضف إلى ذلك هذه العلقة تخلي أنه كل واحد منهم من نسج خياله يقدم وعود كاذبة غير حقيقية غير صادقة. وهذا ما أقول يكون دا يكذب على الآخر، لا، الأحلام وردية يعيشها فيتصور أن رحلة الحياة مثل هاي الأحلام الوردية، والحال رحلة الحياة شاقة، وقلنا طبعت على كدر، وقلنا مبنية على الامتحان والاختبار، مضافا إلى أن الإنسان أيضا مزاجه متقلب، المعطيات تغير به، ردود أفعاله غير محزورة في كثير من الأحيان فيوقع بذلك. فتشوف هاي الوعود، أنا أأمن لك السعادة والعيش الكريم وما أبدلك أبدا بالدنيا وما فيها، ومهما نزلت علي من البلايا طالما أنت موجودة فإنه لا أعبأ بشيء من ذلك، وهي بالمقابل أنا أخدم خادمة لك ولأهلك ولمن تحب على الحصيرة بالبصلة والزيتونة، ما بدي شيء من هالدنيا، بدي إياك أنت وبس. هذا مو حق عملي. وإذا بعدين برحلة الحياة تتبدد هذه الأمور، وتعال اسمع التراشق والاتهامات، هذا الذي كان يكذب علي ووعدني بكيت وكيت، وهو بالمقابل كذلك، وشلون حياة هاي مبنية؟ فلا التعارف راح يكون تعارف حقيقي لما ذكرنا، ولا الكلام والتخطيط للمستقبل راح يكون، هم يقولون نتعارف ونخطط للمستقبل قبل الزواج، ما راح يكون فد شيء حقيقي. بعد أكو فد شيء مهم هم هنا قبل إحكام قضية الزواج، عادة مثل هذا التعارف ومثل هذا الحب المتقدم على الزواج تحكمه ظروف نفسية معينة وعاطفية معينة، يقوم يصير حالة من الاسترسال، لأنه بالمقابل صحيح يصير حالة من المثالية بالتعاطي والنزاكة بالتعاطي، بس هم يصير حالة من الاسترسال. حالة الاسترسال تقضي بأن يقدم كل واحد منهم يبوح بجملة من أسراره وأسرار أسرته وإلى ما هنالك، وبعدين مو معلوم هاي العلقة راح تتم، وحتى لو تمت مثل هذه الأمور ما يصير. هنا بين قوسين أحبتي لازم نلتفت، إحنا بالشرع ما عندنا شيء اسمه اعترافات، ما عندنا شيء اسمه إقرار إلا أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا عدنا إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، كرسي اعتراف قدام الكاهن والخوري ما عدنا. ولذا أحبتي دورات بعض شبابنا وبناتنا يجون مثلا بتواصلهم ويانا يريدون يتكلمون عن الماضي، وهسه ما نعرفهم ما نعرفهم، بس أنه هذا ما عدنا إياه، ما يجوز الإنسان يهتك نفسه. ولذا ما يتعلق بالأمور بأثناء الاسترسال، لأنه هاي بحالات جياشة من العاطفة يشعر بتأنيب الضمير، فأنا لازم أقدم كل ما عندي هيك من أسرار عملا بالشفافية وأداء لحق الحب أن أقدمه بين يدي الطرف المقابل. هنا شي يصير كوارث تصير، هذا من شأنه يزعزع الثقة، ومن شأنه يهتك أستار البيوت والأسرة معايبها، ومن شأن أمور الله سبحانه وتعالى قد سترها عن خلقه أنت جاي تكشفها على أي أساس. ولذا أقول أحبتي هسه مهما كان الزواج بأية كيفية، الرجل والمرأة اطووا صفحة الماضي تماما، اثنيناتهم لازم قرارهم يكون بالزواج بعد الزواج أنه أنا معلي بما كان، طوي صفحة الماضي تماما. ولذا لاكو داعي للكلام، والوعي لازم يكون بكيفية. إذا يوم من الأيام إجا واحد يريد يخرب بيناتكم ويشوه سمعة الآخر قدامكم وحاول أنه يزعزع الثقة والحياة، لأنه بعض الشبان لعوبين مثلا، فيقوم يأخذها ويستبيح أعراض الناس ويستغل عواطف الفتيات، وبالأخير من تقدم على الزواج وتنستر يحاول أن ينسف كل شيء انتقاما منها أو لأمراض نفسية. حقارة هذه، لازم يكون الوعي تام بين الزوجين بعد ما قررنا وسمينا بسم الله وابتدأت هاي الحياة. مهما كان من شأن الماضي أنا طاوي ولا أريد أسمعه ولا أريد أشوفه، والمقتضى هو فعلية هذا الآن بهذه الكيفية. فأحبتي، إذن هذا الاسترسال، وهذا مذكور حتى بعلاقاتنا الاجتماعية. ديروا بالكم بالصداقات، لا تثقن بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لا تستقام. ما يصير أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون عدوك يوما ما. ما يصير أنه الإنسان يكون. فهذا الاسترسال أيضا من الآفات. ثم بعد ذلك الرحلة الأولى هاي أيضا بيها فد نقطة ضعف موجودة، وهي أنه بمقتضى الحب هذا السطحي، الحب الأولي، الحب اللاعقلائي، الانجراف مع تيار العاطفة، تصدر بالأخير حالة أشبه ما يكون بتذلل العبودية، وهذا الله ما يرضى لك إياها. أيتها الفتاة، ابنتي العزيزة، ابن الحبيب، أيها الشاب، العبودية، الحب هيك بدون مقابل الجارف اللي بيه حالة من التقديس والتذلل لا ينبغي إلا لصاحب الجمال المطلق الثابت، الكمال المطلق الثابت لله سبحانه وتعالى، ثم منه إلى أوليائه كواسطة إلى الله سبحانه وتعالى ووسيلة إليه. مثل هذا الحب هيك بحالة استعارة وإلى ما هنالك، ولذا تجد بأنه بعد فترة من الزمن كل منهما يوبخ صاحبه. حالات كثيرة، الله يلعن الساعة اللي اجتمعت فيها معك وصارت حالة المشاعر والمحبة هذه، والمقول أنه لا، وانت بكيت لعميت ومشيت لحفيت حتى وصلت، والعكس بالعكس الكلام يكون. فأي زواج مبني على مثل هذا؟ ولذا أحبتي أنا لا أستند إلى الإحصاءات التي تتحدث عن نسب مئوية في فشل الزيجات الناتجة عن حب متقدم على الزواج. أكو كلام بالخمسة وسبعين بالمئة من مثل هذه الزيجات أنها فشلت. ما أريد أقول لأنه بالأخير إحنا موضوعيين، لازم نكون ولازم تكون الإحصاءات موثوقة، بس لأريد أقول الاعتبار يساعد على ذلك. يعني المنطق إذا تأملنا فنجد بأنه صحيح الحب يعد رصيد في الحياة، بس لأن غالبا هذا الحب السابق هو حب قشري، حب ظاهري، حب مجرد هوى، لعله حب خيالي من ناشئ من صورة مثالية بسلوكيات مثالية، والحياة صعبة واستحقاقاتها صعبة والعمر مو ثابت، بالأخير أكو أرصدة ظاهرية هذه تجف عبر الزمن، العمر يذهب بها، المواصفات الظاهرية أحبتي شتبقى عند الإنسان. إذا قضية الجهة الأناقة مثلا، خوها يكفي الإنسان أنه يشعر بضيق باكتئاب بغير ذلك يودعها. إذا مال مساعدة على أناقته وإلى ما هنالك، المال يأتي ويزول بعد دار زوال وانتقال، وتتقلب بأهلها حالا بعد حال. إذا قضية الجمال، حادث سيارة يكفي، مقلاية زيت حامية تكفي، أمراض، أكو أمراض علاجات إلها لآثارها ما موجود، تغير الهيئة. رحلة الحياة، هذا الجمال الظاهري، هذه المواصفات الظاهرية تتغير بالتغيرات، لأن ما ثابت فالانجذاب ما يبقى ثابت، ولذا مثل هذا الحب ما يبقى إلى مرافقا للزوجين في حياتهما. وهذا اللي يقال أصلا، وما هو مثل ما عبر أنه أفلاطون، ينقل عنه أنه ماذا، أن الوصال مقبرة الحب. البعض قال الزواج مقبرة الحب، البعض قال لو قيس وليلى متزوجين ما كان لا قيس قيس بقى ولا ليلى ليلى. وصحيح، غير محجوب مرغوب إلى آخره، الصورة المثالية تذهب. فلذا أنا أصدق بأنه هذه الزيجات في الأعم الأغلب، أبنائي بناتي، يعني لازم هاي سكرة الهوى هواي يلتفت ويتوقعها الإنسان، لا تصل إلى مكان. إيه مشاعر ويزينها النفس الأمارة تزينها، شيطان يدخل، وما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يزين يبين فرد صورة فانتزية، هيك صورة خيالية، وبالتالي تتحطم على صخرة الواقع. إذن يبقى الأمر كيف يمكننا أن نصل إلى المطلوب؟ هذا ليحتاج إلى شرح وإلى كلام لعله في لقاءات أخرى، لأنه على كلامنا صار الزواج القسري مشكل، وهذا الزواج صار مشكل. على أنني أقول لكم الزواج القسري هنا بمقارنة له أسهم للنجاح أكثر من زواج الحب المتقدم على الزواج. ليش؟ لأنه بالزواج القسري المنسوب بدأ من الحد الأدنى، هي أصلا ماكو مشاعر، ماكو ذيك المعرفة، دخلت للبيت الزوجي ماكو شيء. فبعدين إذا الشخص كان يحمل من المواصفات من الكمالات من العطف والحنان والشهامة وإلى ما هنالك من السجايا الجميلة، صير حالة تفاعل، فيبدأ المنسوب تصاعدي ويتطغى روح التفاؤل على مثل هذه الحياة. وإذا ما كان هالشكل فهي ما خسرت شيء، هو ما خسر شيء، لأنه للبداية ماكو انجذاب ولا أكو تقييم. بينما بالعلاقة بالزواج اللي هو ناتج عن حالة الحب المستعر قبل الزواج، هم واصلين للإكستريم للمكسيموم للحد الأقصى من العلاقة النفسية، أقول من المشاعر ومن الصورة المثالية الخيالية الجمالية المو صحيحة. فهذا من يدخلون بالزواج يصير كل منعطف، كل الشريك ده يتصرف براحته أو ده يتصرف بشكل جيد وتلقائي، بس وين المثالية وين الواقع؟ فيصير المنسوب منسوب تنازلي متصاعدي، خيبة أمل، مرارة، أمور تكون طبيعية أو لعلها عند الناس تعتبر خصال جيدة، نقاط إيجابية، يقوم الشريك يشعر بها سلبية أو ما إلها معنى أو فاهية أو خالية من الجمالية. فلذا لابد إذن من أمر يكون الانطلاق منه انطلاقا صحيحا في لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله تعالى، لعله نتعرض إلى ذلك. الآن ما أريد أن أقوله لكم أيها الأحبة بأنه القضية لازم تدور مدار الصفات الجمالية الحقيقية. هاي الصفات اللي لازم نحصل عليها، نعرفها بالطرف المقابل، فإذا عرفناها انجذبنا، وتتوج ذلك الأمر هذا الانجذاب بالزواج. التركيز على الخصال، على الصفات، على المناقبية، الصفات والجماليات الأبقى لازم ندور عليها. هاي اللي عادة عوامل الزمن ما تأثر عليها، هاي عادة منحدرات الدهر ما تأثر عليها، هاي لأنه لسلبها صعب أو ما يمكن مثلا. ندور على هاي الجماليات لأنها تبقى هي ضمان بقاء الانجذاب، بقاء الحب في الحياة الزوجية. هاي اللي هي بالسجايا مو بالقضايا الظاهرية. ومن ثم نرى بأنه أبقى ما يمكن لعلاقة الحب في الحياة الزوجية، حتى لو كانت مبنية على عدم المعرفة أبدا مسبقا، أو كان زواج هيك بشكل أو بآخر مفروض مثلا، أن يكون دائر ذلك مدار هاي الصفات اللي هي الصفات اللي تتعلق بالمنظومة الإلهية. الحق الثابت هو الله سبحانه وتعالى، الجمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، الكمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، الآداب الإلهية هي الجمال الحقيقي، هي الجمال الذي لا يزول، هو الجمال الذي ما ينتهي بهذه الدنيا أبدا، هو الجمال الممتد إلى الآخرة. فبالتالي من هنا انبثقت قضية الحب في الله والبغض في الله، ميزان للجمال وإدراك الجمال والانجذاب إلى الجمال. هذا اللي التأكيد إجى عليه. ولذا كان بالأمس كلامنا عليك بذات الدين مثلا، التي يكون المحور هو محور الجمال مثلا، لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن. نفس الحسن يصير لعنة الجمال تلحق بها. ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. وهذا اللي ذكرنا، عليك بذات الدين. بالنسبة للشاب أيضا كذلك، الحب في الله والبغض في الله هي الرحلة الحقيقية الثابتة بثبات الله وصفات الله سبحانه وتعالى. هذا الأخلاق اللي هي دين الله، أساس دين الله مبني عليها الأصول الأخلاقية، والتقيد بالشرع، هذا اللي ضمانه مهما كان الزواج فيما بعد حقق إخفاقات. ولذا وارد مثلا بالحديث الشريف: زوجها من رجل تقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها. افترض تغير وضع العاطفي تجاهها لم يظلمها، أكفت ضمانة. والزواج بالحقيقة مؤسسة ضمانة، ضمانة للشيخوخة والحوادث وكل شيء، لأنه هي حالة من الكفالة والتعاطف الثابت الباقي هالشكل على هذا الأساس. وهذا تشوفه بأنه مهما كانت الحياة صاخبة ومهما كانت قاسية ومهما كانت هناك مرارات ومهما كانت أعاصيرها وجاء، يبقى هو الثابت. هذا النموذج اللي نشوفه متألق بكثير من العينات الإلهية اللي هي على نحو الأسوة والقدوة لنا نقتدي بها ونراها. حينما ننظر إلى حياة الزهراء سلام الله عليها، تلك الحياة التي بدأت منذ بدايتها بالمحدودية المادية، بالصعوبات، بالعقبات الكأداء، بهموم الرسالة، لكن هو الذوبان المحبة، الحب في الله والذوبان في الرسالة هو اللي كان الضمان فيها. وإلا حروب خارجية مفروضة كانت، أمير المؤمنين هو الأول فيها، فيأتي مثخنا منهكا مثخنا بالجراح إليها سلام الله عليها، تستقبله ذاك الاستقبال بحفاوتها، تغسل ما في قلبه وجسده من جراحات وصدمات. وبعد ذلك أكو حرب ناعمة مفروضة أيضا على البيت الفاطمي العلوي من قبل الأقارب فضلا عن الأباعد، لما كان يعتلج ويختلج في البيت النبوي من حركات ومن اختراقات لا تخفى على من له أدنى تتبع للتاريخ الإسلامي في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ومركز المحسودية ومركز التحسس عند هذه الجبهات كان علي وفاطمة سلام الله عليها، خصوصا ما ورثته فاطمة عن أمها خديجة صلوات الله وسلامه عليها، ورثت كذلك حتى حالة المحسودية من قبل بعض النساء المقربات في البيت النبوي. هذا اللي نشوف أنه أكو حرب ناعمة كانت مفروضة وتحت المجهر في كل حركاتها وسكناتها. نشوف أنه شظف العيش، أبوها وزوجها دائما بدائرة الخطر، ومع ذلك ولكونها الأسوة، راجعوا أحاديث تبين قضية الستار الجديد لمخليته ثم نزعته، مسألة الحلي، مسألة قضايا في حياتها سلام الله عليها. عاشت تكابد وتجاهد بنت 9 سنوات، طبعا ذاك العصر غير هذا العصر، دخلت إلى بيت علي وهي الذائبة الهائمة بأبيها، ولأن علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فهي ذهبت خرجت من بيت محمد حبيبها الأب إلى بيت من يحمل صفات محمد صلى الله عليه وآله ولكن كزوج. فهذا واضح. شنو نريد نقول أصلا عن هذه؟ كانت تزهر له في اليوم 3 مرات، كان إذا نظر إليها قال: بأبي هو وأمي، فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. هي التي طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، كسحت البيت كنستها حتى غبر ثوبها، أوقدت التنور حتى دكنت ثيابها. وكان يشاطرها هذا البيت اللي هو يعيش البساطة، كل البساطة المادية يشاطرها في أعمالها، وفتشاطره ذلك، يتحمل عنها الأعمال، بعض الأعمال المنزلية. وهي أيضا بعد ذلك من صار عندها حتى خادمة، كانت تشاطر الخادمة الخدمة، يعني مو أنه تقعد وما إلها شغل. هذا البيت كان مفعم بالحب، الحب في الله بكل حركاتهم وسكناتهم، محوره كان الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في قناعة، في مشاركة، في إلى ما هنالك، إلى أن نصل إلى قضية تجلى فيها الحب كل الحب. مضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ربه مظلوما شهيدا، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإذا بها تجد زوجها قد أزوي عن حقه وعن حبوته وعن هبته الإلهية وعن مقامه الذي رتبه الله فيها ونص عليه يا رسول الله صلى الله عليه وآله. شافت علي وحيدا فريدا، الزهراء لم تقابل الرجال إلا القليل وبظروف معينة، زهراء التي لا تخرج إلى الأندية، زهراء اللي ما تسمع صوتها من ما كان يكفي في تضحيتها، زهراء اللي كان كلها حياء، من حيائها تعثرت أمام أبيها في مشيتها صباح عرسها، حتى نظر إليها وقال يا فاطمة وقاك الله العثرة. هذا الحياء العجيب تجر أثوابها أمام أبوها، من حيائها، من حيائها. بعض الأحيان يستأذن النبي صلى الله عليه وآله عليها مع بعلها تسكت عن الجواب حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله، تجسد الحياء في فاطمة. ومع ذلك شوفوا هذا التضحية، مع كل ذلك أية تضحية دعتها في قضية حبها لأمير المؤمنين، حبها لعلي حبا في الله سبحانه وتعالى، أن تخرج إلى المسجد طبعا محافظة على جميع الضوابط، فترتقي هناك وتخطب خطبتها، وشوفوا من تأتي إلى بيان مناقب أمير المؤمنين، صفات أمير المؤمنين، بأي عشق تصف عليا سلام الله عليه، وفي ذلك بيان للحقيقة، ويحق لها أن تفتخر في قضية تنمره في ذات الله، وفي نكير سيفه لأعداء الله، وفي أنه كان الفدائي الذي يلقي به رسول الله صلى الله عليه وآله في لهوات الحرب والأقطار. هاي زهراء نفس وقفتها هاي، والله عزيزة، أن تخطب أمام الجموع مع وجود الستار، أن تقف أمامهم لتقول اعلموا أني فاطمة، هذا وحده مو قليل. هذا الحب للجلة. حينما كان علي سلام الله عليه في بيت في الدار، يعني غرفة، مع لمة من بني هاشم، الزهراء ما يقر لها قرار، وإذا بها تسمع الجلب أمام البيت وصراخ وزعيق، فتتقدم إلى الباب، من خلف الباب، من بيتها، من مأمنها، تخاطب القوم، ماذا تريدون؟ قال فليخرج إلينا علي أو لا أحرقن الدار بمن فيها. الزهراء هنا تباشر الحوار وهي المحجوبة الحيية، هذا الحب الرسالي الذي دفعها لأن تكون هي تقف، ما راحت وتنادي أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي تصدت وحاججتهم وأقامت عليها الحجج بصوتها الملائكي النبوي الذي كان يحكي صوت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى أن شبت النار والهجوم المباغت. النصوص التاريخية تذكر فاطمة مع كونها حامل ومكسورة خاطر، وأوهنها فقد أبيها، والأحداث هدت ركنها، تستمسك بالباب من نجذوع ذاك، تستمسك، تستعصي، تستبسل، حتى ضربها على كفيها بالصوت وحرارة نار من جهة والصوت من جهة أخرى، وتم الهجوم. وإذا فاطمة صريعة على الأرض تمخض: إليك يا فضة فسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. الصورة هنا لأأكد عليها ولبين بالمصادر، وهنا ظهر حب الزهراء وعشق الزهراء وفداء الزهراء لعلي سلام الله عليه. الأم الحامل أهم شيء عندها جنينها، ولذا إذا تريد تميز الحامل من غير الحامل خل تتعرض إلى صوت مفاجئ. حامل رأسا تخلي إيدها على بطنها. الزهراء بعد تلك الضربة هوت إلى الأرض وصارت قضية المخض. وإذا القوم أكملوا طريقهم إلى البيت الذي فيه علي، كما نص على ذلك صاحب تثبيت الإمامة الإمام الزيدي الهادي إلى الحق، الزهراء نهضت وقفت وذهبت إلى ذلك البيت الباب الغرفة لتحول بينهم وبين علي. يعني يا بنت رسول الله أي حب هذا، ضلع مكسور وجنين مسقط وثقل باب وعصرة جدار، وهاي الأهوال خلتها تنتفض تستجمع قوتها تريد توقف ما تخليهم يوصلون إلى أمير المؤمنين. ولذا إذا واحد سألكم أحبتي لما إمعان بضربها، هو هذا. ولذا واحد بصوته حتى بقي الأثر في عضدها كمثل الدولج، وواحد يلكزها بنعل سيفه، واحد يرفسها برجله. زهراء خارت قواها. ساعة إذن أخرجوا عليا، أخرجوه إلى المسجد. تصور انتهى؟ لا، عشق الزهراء ما ينتهي، أقوى من كل المصائب، أقوى من كل الجراحات. وإذا بها تستجمع قواها مرة أخرى، تنهض ثم تسير خلف علي منادية: خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها يا بالفضل عند الله إلا جموني. آيا من غاب شخصك يا ولينا، علقة رواية الشرع علينا علينا، جاني الصحاك والشياطين وياهم حطبهم شايلين أبوه يا أمر على رذال المدينة. المدينة يقودون الفحى والليث العرينة. بويا طلعت والها وحزينة، من شافني المشرج بدينا رد وسطر عين بيمينا، يا رد وسطر عيني بيمينا. ماذا على من شم تربة أحمد
ألا يشم مدى الزمان غوالي يا قل للمغيب تحت أطباق الثرى يا إن كنت تسمع صرختي وبكى يا أبا يا صبت علي مصائب يا أن لو أنها يا صبت على الأيام صرنا ليا يا